إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 31 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في باب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، فلا بد من هذا، لا بد أن تقول الله تبارك وتعالى على عرشه بائن، فلا بد من هذه المباينة أو البينونة، فنؤكد عليها. وانظر أيضا شرح الشيخ عبد الرزاق البدر لعقيدة المقدس رحمه الله صفحة 95، فقد أكد على ما أكدنا عليه، وأن هذه الضميمة بائن تماما كالضميمة في صفة الكلام. القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يكفيه أن يقول كلام الله، فكذلك استوى على عرشه بائن من خلقه. ولا ننسى يعني قصة القاضي مع هذا الذي زعم التوبة ويقول أنا أقول استوى على عرشه ولا أدري ما بائن، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. القاضي هشام ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن لما حبس رجلا في التجهم. فالمهم أن هذه المسألة أيها الإخوة، هذه العقيدة هي من أشرف عقيدة أهل السنة والجماعة، يعرفون ربهم وأنه في العلو استوى على عرشه بائن من خلقه، ليس شيء من الله في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى. وأما الجهمية فهم ينكرون هذه الصفة، وهؤلاء الجهمية على طوائف، لكن يمكن أن نرد طوائفهم إلى قسمين اثنين: الجهمية المتكلمة فهؤلاء لا يثبتون لا مباينة ولا حلولا ولا اتحادا، لا يثبتون شيئا، فيقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمين ولا عن شمال ولا ولا، فهؤلاء الجهمية المتكلمة. الجهمية المتكلمة يعني العلميين الذين يتكلمون في الاعتقادات والأشياء العلمية. وأما القسم الثاني منهم فهم الجهمية المتعبدة. الجهمية المتعبدة يعني الذين يعني يتعبدون ويعملون في مقابل الذين يتكلمون، فهؤلاء المتعبدة هؤلاء هم الذين يقولون بالحلول والاتحاد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المتعبد لا بد أن يستحضر شيئا يعبده، فمن أجل هذا هم قالوا بالحلول والاتحاد. ثم وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فأما قوله وهو معكم أينما كنتم، بعد أن ذكر أنواع أدلة العلو، الآن يعني يرد على ما تمسك به الجهمية من شبه الأدلة. قال: فأما قوله وهو معكم أينما كنتم، فطبعا هم الجهمية فهموا من هذا الحلول والاتحاد. نعم، ولا يقال أن هذا هو ظاهر الآية، هذا ليس بظاهر الآية. نعم، لأن ظاهر الآية الظاهر الصحيح منها يختص بالله عز وجل. فهناك فرق بين أن أقول الله معك أينما كنت، وبين أن أقول فلان معك، لأن المعية الأولى مضافة إلى الله عز وجل. فيفهم منها ما يليق بالله تبارك وتعالى. تأملوا في هذا أيها الإخوة، هذه قاعدة شريفة في الأسماء والصفات، أن هناك فرقا بين ما يضاف إلى الله من الصفات وبين ما يضاف إلى المخلوق تماما تماما، كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق. احفظوا هذا، مهم جدا، يجمع لك هذا الباب. ما يضاف إلى الله من الصفات وما يضاف إلى المخلوق من الصفات، بينهما من الفرق كالفرق بين ذات الله وذات المخلوق، وهو نفس القاعدة التي يقولون فيها الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فالآن وهو معكم أينما كنتم، هذا لها ظاهر يليق بالله عز وجل، فهو سبحانه على عرشه بائن من خلقه وهو معنا أينما كنا، فلا منافاة ولا تعارض بين العلو والقرب، ما في منافاة لمن عرف ربه حق المعرفة، لمن عرف ربه بأن السماوات والأرض وما فيهن في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم، الله أكبر. فمن عرف هذا سهل عليه هذا، أنه لا منافاة بين العلو والاستواء والبينونة وبين المعية والقرب. نعم، وهو معكم أينما كنتم، فهذا ما في منافاة أبدا. وسبحان الله، يعني مع أن هذا هو يعني معنى الآية، إلا أننا نجد من ينقل الإجماع عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون في هذه الآية وغيرها وهو معكم أينما كنتم، قالوا بعلمه، قالوا بعلمه. فهل هذا تفسير للمعية بالعلم أم ماذا؟ ذكرنا غير مرة أن هذا تفسير للمعية بلازمها ومقتضاها وليس بحقيقتها، لأن المعية هي الاطلاع والسمع والبصر والإحاطة، فمعناها وحقيقتها أوسع من معنى العلم. طيب هؤلاء السلف الذين فسروا المعية بالعلم، فسروا المعية بالعلم، إنما فسروها بلازمها ومقتضاها، بلازمها ومقتضاها. طيب ولماذا فسروها بلازمها ومقتضاها ولم يفسروها بحقيقتها؟ فسروها بذلك ردا على الجهمية ودفعا لما يتوهمونه من الحلول والاتحاد ويستدلون بهذه الآية. نعم، بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس صفحة 103، وفي العقيدة الواسطية بشرح الشيخ ابن عثيمين صفحة 349. نعم، هذا موضع مهم ولذا سأقف عنده يعني مدة. في المجلد الخامس في الفتاوى صفحة 103 قال الشيخ: وقوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. قال: وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم، لا كما فهمته الجهمية. قال: حكم هذه المعية أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم، وهذا معنى قول السلف أنه معهم بعلمه. فإذا قول السلف المنقول بالإجماع أنه معهم بعلمه هذا معناه، فيكونون فسروا المعية بلازمها، فسروا المعية بلازمها. ثم قال في صفحة 104: ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما سار مقتضاها من معناها. فرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما سار مقتضاها من معناها. مقتضاها هنا اللي هو ليش؟ اللي هو العلم. يقول: ربما سار مقتضاها من معناها. وفي الواسطية في صفحة 349 بشرح الشيخ ابن عثيمين طبع الدار ابن الجوزي عند قول الشيخ: قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله، يعني جمع بين المعية والعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا الاستواء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، فالعلم ذكر قبل ذلك، يعلم، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا قال بصير، فعلم أن المعية يكون معها الاطلاع والسمع والبصر، هذه في آية الحديد. وفي آية المجادلة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. لما ذكر هنا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال: والله بكل شيء عليم، لأن هذا يحصيها عليهم في دنياهم ثم ينبئهم به يوم القيامة. لكن لما هنا قال في آية الحديد وهو معكم أينما كنتم، هذه في الدنيا، قال والله بما تعملون بصير. فتأمل هذا الفرق. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، صحيح، فيضاف إلى الله تبارك وتعالى من المعية ما يليق به، معية لا تنافي علوه سبحانه وتعالى. ليس معنى إضافة المعية إلى الله تعالى أنه مختلط بهم، نعم، بل سيأتي أن هذا الوصف يعني يثبت للمخلوق، المخلوق يكون معك وهو غير مختلط بك. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني معنى المعية لا يوجب اختلاطا ولا ملاصقة ولا مجاورة، وإنما المعية مطلق المقارنة، مطلق المقارنة، أنت تقارن القمر، القمر معك، مطلق المقارنة. قال وهو خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ثم قال الشيخ وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، هذه المعية. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، تأملوا، فوق العرش حقيقة ومعنا حقيقة، قال حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني نثبت لله تبارك وتعالى من ذلك من العلو والمعية ما يليق به، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، فهذا ظن كاذب، كما ظنت الجهمية من قوله تعالى هو معكم أينما كنتم الحلول والاتحاد. قال وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه، وقال إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية، بل الآية على ظاهرها، لكن ما اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه فهو معنا حقا وهو على عرشه حقا، كما نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا حقا وهو في العلو، هذا مثل هذا، كما نقول أنه سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي، نزول حقيقي، فكما نثبت النزول الحقيقي، العلو الحقيقي، المعية الحقيقية. قال ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا، كل أهل السنة يقولون هو ينزل حقا، متفقون على أنه في العلو، لأن صفات الخالق ليست مثل صفات المخلوق، وهذا الذي دندن حوله، أن ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يفترق عما يضاف إلى المخلوق منها، كما أن ذات الخالق سبحانه تفترق عن ذوات المخلوق. قال الشيخ ابن عثيمين ولقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يبين هذا المعنى تماما، أي أن المعية حق على حقيقتها، ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. قال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه، تأمل كيف هؤلاء العلماء بيّنوا لنا معنى قول السلف بعلمه، جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى، ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدع الذين يقولون إنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق، وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى. الله أكبر. فالمعية اجتمعت مع العلم وزادت عليه في المعنى، وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق إلى أن قال. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدة الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، العقيدة المختصرة اللي هي الواسطية كما نقلنا عنه الآن، بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم. والقرآن يفسر بالمطابقة، القرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام كما هو معروف، التفسير بالمطابقة التفسير بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام، الدلالات المعروفة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن اللي هو المفهوم ودلالة الالتزام. نعم. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. نعم. فإذا هذه النقول أيها الإخوة يعني كافية في بيان هذا، إلا أنني بإذن الله أنبهها هنا على أمر مهم، وهو أن هناك فرقا بين أن تقول معهم بعلمه وبين أن تفسر المعية وتقول هي العلم، في فرق. فالمأثور عن العلماء الذين فسروها بالمقتضى كلهم يقول بعلمه، يعني وهو معكم أينما كنتم يقولون بعلمه بي. فمن الخطأ أن تقول وهو معكم أينما كنتم علمه، وإنما لا بد من هذه الباء. وابن بطة رحمه الله يعني ما تنبه لهذا، قال فأما قوله ومعكم أينما كنتم فهو كما قال العلماء علمه، العلماء ما قالوا علمه وإنما قالوا بعلمه، وهناك فرق، لأنهم عندما قالوا بعلمه يعني هو معكم بعلمه، فهم أثبتوا المعية في الحقيقة، هو معكم بعلمه هم أثبتوا المعية. نعم أثبتوا المعية لأنهم قالوا معكم بعلمه بعلمه. أما أن تقتصر وتقول وهو معكم أينما وهو معكم أينما كنتم فتقول علمه، فهذا ليس كما قال هؤلاء السلف. يمكن أن تراجع تفسير البغوي، القاسمي، السعدي، غالب التفاسير، بل أنا ما وجدت تفسيرا أبدا يقول علمه، وإنما يقول بعلمه بالباء هذه. وهذا إن شاء الله بين يعني لا يخفى على إخواننا، في فرق بين أن نقول بعلمه يعني معكم بعلمه، هذا في إثبات للمعية، معكم بي معكم سبحانه بعلمه، وأما أن تقول علمه فهذا فيه يعني بعد عن يعني معنى المعية. أيضا ممن نبه على هذا ابن كثير رحمه الله عند آية المجادلة رقم 7، قال ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، قال ولا شك في إرادة ذلك يعني العلم، ولكن تأملوا أيها الإخوة، ابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، السمع والبصر، لأن هذا هو معنى المعية، فهو سبحانه مطلع على خلقه، مطلع لا يغيب عنه من أمورهم شيء، مطلع عليهم، يراهم ويسمعهم. هذا معنى أوسع من معنى الإيش؟ من معنى العلم. نعم. وربما يعني سبحان الله، يعني هذه من فوائد المباحثات والمناقشات، ربما الذين قالوا، ربما الذين قالوا يعني علمه إنما أرادوا ماذا؟ أرادوا علم الله تعالى الذي يليق به، وهو ماذا؟ وهو الاطلاع، وهو الاطلاع على خلقه. فيعني علم الإنسان يختلف عن اطلاعه. علم الإنسان يمكن أن تعلم وأنت بعيد ما ترى، مثلا ثلاجة موجودة في البيت وأنت بعيد عنها، أنت تعلم أن الثلاجة كذا كذا، فإذا انتقلت إليها رأيتها فيزداد علمك. لكن علم الله تبارك وتعالى لا فرق فيه كالفرق الذي ذكرناه الآن. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عنه شيء. فإذا استحضرنا هذا يعني هان الفرق بين إجماع السلف أنهم يقولون بعلمه وغيرهم، لأن علم الله تبارك وتعالى. وهذا يعني استفيد من كلام ابن كثير لما قال: ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم. فهذا مستفاد من كلام ابن كثير، وأن الغيب عنده سبحانه وتعالى شهادة. فهذا يعني بهذه التقريرات والمباحثات يهون الأمر إن شاء الله تعالى. نعم. قال: فهو كما قال العلماء علمه عرفت ما فيه. قال: وأما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا أيضا من شبههم، هذه من شبههم. كما قال في الأرض يعلم، ومعناه أيضا أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض. فذكر ابن بطة قولين، وفي الآية يعني ثلاثة أقوال. نعم. أصحها الذي قال فيه ومعناه أيضا وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي أنه الإله المعبود في السماوات والإله المعبود في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض وتقف، أي أنه المعبود سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، هو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وهذا هو أصح الأقوال فيها. والقول الثاني أن الله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض، يعني وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، التقدير وهو الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والقول الثالث الوقف على السماوات، وهو الله في السماوات، هذا في إثبات العلو، وبعدين تقول وفي الأرض يعلم، وفي الأرض يعلم، فيكون يعلم متعلق به وفي الأرض. قال ابن كثير: وأهل هذه الأقوال الثلاثة متفقون على رد قول الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان. يعني مع اختلاف أهل التفسير في هذه الآية على ثلاثة أقوال، إلا أنهم متفقون على رد قول الجهمية أن الله في كل مكان. قال ابن بطة: وتصديق ذلك في كتاب الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني هذا يدل على هذا القول الذي رجحناه، والذي ذكره ابن بطة ثانيا لما قال ومعناه أيضا، قال ومعناه أيضا، فهذا الذي قال ومعناه أيضا هو القول المرجح ويدل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال وقد قرأ بعضهم وهو الذي في السماء في السماء الله وفي الأرض الله. نعم. قال واحتج الجهمي. فإذا أول شبه الجهمية وهو معكم أينما كنت. شبهة أخرى، واحتج الجهمي بقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فقالوا إن الله معنا وفينا، واحتجوا بقوله والله بكل شيء محيط. احتجوا بهذا والله بكل شيء محيط، فيقال لهم يعني هل كرة المخلوقات يعني في الله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون. وقد فسر العلماء هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلى قوله وهو معهم أينماك إلا و... نعم إلا هو معهم أينما كان، يعني هذه تصحح إلا هو معهم بدل الواو إلا، أما وهو معكم أينما كنتم هذه في سورة الحديد. نعم. إنما عنا بذلك علمه. نعم. لو قال ابن بطة بعلمه لهان الخطب. نعم. أو نقول علمه بالعلم الذي يليق بالله عز وجل، والذي أيضا يعني من مقتضى السمع والبصر والاطلاع. نعم. فإذا يعني سبحان الله كل ما يخرج من أهل السنة يعني صحيح، طالما أن الإنسان مستقيم على السنة فيعني ألفاظه يعني يمكن توجيهها بحيث أنها تدل على الحق. نعم. فالذين قالوا وهو معكم أينما كنتم أن هذه المعية على حقيقتها، هذا هو الواجب والإنسان يستريح. طيب الذين قالوا بعلمه، هؤلاء ما نفوا المعية، أنهم قالوا معهم بي، فما في نفي المعية. طيب الذين قالوا علمه بدون الباء، فنقول العلم الذي يليق بالله عز وجل يكون معه أيضا السمع والبصر والإحاطة والاطلاع، فكله إن شاء الله يعني صحيح. فنقول يعني مهما، سامحوني أكتب هذا التلخيص، مهما تعددت يعني تعبيرات أهل السنة فهي صحيحة. المرتبة الأولى المعية الحقيقية كما بينها شيخ الإسلام والشيخ محمد بن إبراهيم وغيره. المرتبة الثانية أن نقول بعلمه، يعني هذا لا ينفي المعية، لأنهم يقولون معهم بعلمه. المرتبة الثالثة أن نقول ماذا؟ علمه، وهذا يعني لا مشاحة إذا علمنا أن علم الله تعالى يكون أيضا مع السمع والبصر والاطلاع والإحاطة، فهذا كله يعني بهذا الاعتبار لا بأس به. نعم. طبعا هذا عندما أنت تبين لأهل السنة أهل الحق الذين يقبلون الحق ولا يعترضون عليه. نعم. وأما إذا كنت في مقام المناظرة والمحاجة للجهم، فإذا ناقشه بما يليق به. ناقشه بما يليق به. نعم. قال إنما عنا بذلك علمه. ألا ترى أنه قال في أول الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ نعم. فابن بطة يقول طالما أنه سبحانه ألم ترى أن الله يعلم، فنفسر المعية بهذا ليش؟ بهذا العلم. نقول يعني نعم، إذا كان المراد بالعلم على المرتبة الثالثة التي ذكرناها الآن. نعم. لكن قول ابن بطة: فردعت الهاء والواو من هو على علمه لا على ذاته، هذا فيه مجازفة، هذا تفسير غريب لم أره لأحد غير ابن بطة. يعني هو يقول إلا هو، قال هو هذه تعود على العلم، لا، هذا غلو في الرد، هذا غلو في الرد. الإنسان إذا أراد أن يرد على المبطلين لا يغلو في الرد، لأن غلوه في الرد يوقعه في المآزق والمشكلات. نعم. بل نقول إلا هو هذه مما لا شك فيه تعود إلى الله عز وجل. نعم. فلو كان ابن بطة اكتفى بقوله علمه وبس، لا يعني وجهنا قوله كما وجهنا على المرتبة الثالثة، لكن أن يقول فرجعت الهاء والواو من هو على علمه، هذا عجيب غريب من ابن بطة، وللأسف لم أجد أحدا من الذين حققوا الكتاب علق على هذا، وكان ينبغي التعليق عليه. نعم. قال ثم قال في آخر الآية: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فعاد الوصف على العلم. نعم، فعاد الوصف على العلم. نقول يعني هذا الجزء من الآية دليل على المصنف فيما تأوله، لأن هذا هو الذي يعود إن الله بكل شيء عليم، فعاد هذا الوصف على العلم. وأما الأول إلا هو فالضمير لله تبارك وتعالى. قال وبين أنه إنما أراد بذلك العلم، وأنه عليم بأمورهم كلها. قال ولو كان معنى قوله إن الله بكل شيء عليم، طبعا هذا الذي سيطيل فيه ابن بطة كله مردود عليه كما سيتبين لك إن شاء الله تعالى. قال ولو كان معنى قوله إن الله بكل شيء عليم أنه إنما علم ذلك بالمشاهدة لم يكن له فضل على علم الخلائق. يريد ابن بطة أن يقول نحن لو قلنا إن الله بكل شيء عليم يعني بالمشاهدة لم يكن له فضل على علم الخلائق، لأن الخلائق لا يعلمون إلا بالمشاهدة. نقول هذه مغالطة، بل كمال علم الله تعالى، كمال علم الله تعالى يعني يجعل علمه كالمشاهدة، فالغيب عنده شهادة. وأما هذا القياس الذي ذكره هذا غير صحيح. يريد أن يقول لو قلنا أن الله بكل شيء عليم المشاهدة إذا قصرنا علم الله عز وجل على المشاهدة، لا، هذا غير صحيح. قال لم يكن له فضل على علم الخلائق. أقول لأنه في هذه لأنهم يقتصر علمهم على المشاهدة، لكن هو سبحانه ليس عنده غيب، الكل عنده شهادة. نعم. وإنما الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوقين، يعني حتى في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة يعني بالنسبة للمخلوقين، وإلا فالكل عنده شهادة سبحانه وتعالى. في شرح عقيدة المقدسي: الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. ويدل على هذا، يعني هذه كلمة مشهورة حتى عند العوام، الغيب عنده شهادة. ما الدليل على هذا من القرآن؟ من يذكر لنا آية من القرآن على أن الغيب عند الله شهادة؟ طيب، قوله
إنه يعلم السر
وأخفى. نعم،
إنه يعلم السر
وأخفى، يعلم السر وأخفى. لا أنا أريد, أنا أريد الآية التي فيها أن الغيب عنده سبحانه شهادة
ولا يخفى على المجهول.
نعم. طيب قوله تعالى سواء منكم, هذا هو أنا يعني أتينا بالآية التي تبين أن الغيب والشهادة واحد عند الله عز وجل. سواء منكم, نعم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحان الله, شوف كيف الآية, يعني هذه الآية واضحة جدا في قول الناس الغيب عنده شهادة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به, هذا بالنسبة للقول. وبالنسبة للحال, ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار, الكل سواء عند الله تبارك وتعالى. قال وبطل فضل علمه بعلم الغيب, لأن كل من شاهد شيئا وعاينه وحله بذاته فقد علمه, فلا يقال لمن علم ما شاهده وأحصى ما عاينه أنه يعلم الغيب, لأن من شأن المخلوق ألا يعلم الشيء حتى يراه بعينه ويسمعه بأذنه, فإن غاب عنه جهله, إلا أن يعلمه غيره فيكون معلما لا عالما. والله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك, وهو بكل شيء محيط بعلمه, أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. على كل حال, هذا الذي قال نحن إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني علمه شهادة, هذا معناه أنه لم يصر لعلمه يعني فضل على علم المخلوقين, هذا طبعا غير صحيح, بل هذا يدل على كمال علم الله تبارك وتعالى. قال وأما قوله بكل شيء محيط, هذه الشبهة الرابعة من شبههم, فقد فسر ذلك في كتابه فقال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيوة, أحاط بكل شيء علما, العلم اللائق به سبحانه, وهو الذي يعني الغيب عنده كالشهادة. فبين تلك الإحاطة إنما هي بالعلم لا بالمشاهدة بذاته, إلا هذه لا. نعم, نقول بلى. نعم, فبين تعالى أنه ليس كعلمه علم, لأنه لا يعلم الغيب غيره. فتفهموا الآن رحمكم الله كفر الجهمي, لأنه يدخل على الجهمي أن الله تعالى لا يعلم الغيب, وذلك أن الجهمي يقول إن الله شاهد لنا وحال بذاته. إن الله شاهد لنا, نعم أم هذا صحيح؟ إن الله شاهد, الله على كل شيء شهيد, أما حال بذاته لا. فسار في كل شيء ذرأه وبرأه, وقد أكذبهم الله تعالى فقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, فأخبر أنه يعلم الغيب, وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال, فوصف نفسه تعالى بعلم الغيب والكبر والعلو, ووصفه الجهمي بضد ذلك كله, فزعم أنه يعلم الأشياء بمشاهدته لها, وصغره حتى زعم أنه يحل بنفسه في البعوضة, وسفله فزعم أنه في الأرض السفلى, وقال تعالى علام الغيوب, والجهمي يزعم أنه لا يعلم الغيب وإنما أخبر عن صفات خلقه بحلوله فيها, تعالى الله عما يقول الجهمي الملحد علوا كبيرا. المهم أيها الإخوة, نحن يعني المسألة واضحة ولا تحتاج يعني تطويل. إذا اعتقد المسلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء, فيضاف له سبحانه وتعالى من الصفات يعني ما يليق به. ثم ذكر بإسناد عن نعيم بن حماد عن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم, ما معناها؟ فقال معناها أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. انظر كيف كلام السلف كلام دقيق, يقولون بعلمه, لا يخفى عليه خافية بعلمه, بعلمه اللائق به الذي يعني أيضا فيه السمع والبصر والإحاطة والاطلاع. ألا ترى أنه قال في كتابه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أراد أنه تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في شيء من خلقه. نعم. قال ابن بطة رجع مرة أخرى: ولو كان الله شاهدا يحضر منهم ما عملوا لم يكن في علمه فضل على غيره من الخلائق. طبعا هذا عرفت ما فيه، لأنه ليس أحد من الخلق يحضر أمرا ويشهده إلا علمه. فلو كان الله حاضرا كحضور الخلق من الخلق في أفعالهم لم يكن له في علمه فضل على خلقه، ولكنه تعالى على عرشه كما وصف نفسه لا يخفى عليه خافية خلقه، هذا واضح. قال: وإنك لتجد في الصغير من خلق الله إنه لا يرى الشيء وليس هو فيه وبينه وبينه حائل. فالله تعالى بعظمته وقدرته على خلقه أعظم. ألا ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشراب أو الطعام فينظر إليه الناظر فيعلم ما في القدح، والله على عرشه وهو محيط بخلقه بعلمه فيهم ورؤيته إياهم. الآن قال ورؤيته، الحمد لله، وقدرته عليهم. وإنما دل ربنا تعالى على فضل عظمته وقدرته أنه في أعلى عليين وهو يعلم الصغير التافه الحقير الذي هو في أسفل السافلين، أي فليس علمه كعلمهم، صحيح، لأن الخلق لا يعلمون إلا ما يشاهدون، والله عز وجل يعني يتعالى عن ذلك، يعني أنه سبحانه يعلم كل شيء، وقد بين ذلك في كتابه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أيضا هذا مما يدل على الاستواء، هذا أيضا يعني مثل إيش؟ مثل قوله تعالى: سواء منكم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني من الله عز وجل. الواحد منهم يحسب أنه إذا اختفى أنه يختفي من الله عز وجل. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فرد ذلك كله إلى علم الغيب لا إلى المشاهدة والحلول في الصدور حتى يكون فيها. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأخبر تعالى أن ذلك إنما هو بالخبر والعلم. ثم يذكر بإسناده بعد ذلك الآثار التي تدل على علو الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.